يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها المؤمنون، مع موعدها تطل علينا بأنوارها، ومع استحضارها يتجلى علينا حدثها، ومع جذورها ندرك واقع بقائها. فلئن كانت معجزة قد مضت على واقع الحس للحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، فإن من روائع عطاء الله عز وجل لهذه الأمة أن أبقى أثر نورها إلى قيام الساعة. معجزة الإسراء والمعراج، تلك التي تتفرع إلى أمرين جليلين. أما الأول فواقع الدلالة على نبوة الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلاماته عليه، وأما الثاني فهو ذلكم الامتداد الذي يشير إلى وسعة دائرة الرحمة للعالم أجمع. وليظهرن هذا الآن وفي كل وقت وآن، كما برز ذلك يوما في الصدر لسيد ولد عدنان. أيها الإخوة المؤمنون، صدر المولى سبحانه وتعالى هذه المعجزة بسبحانه، وقد أشار إلى أنه صاحبها ومعطيها، وأن المسرى به على التفريد هو الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. وحينما يعظم نفسه جل في علاه حيال أمر، في ذلك إشارة إلى عظمة هذا الأمر. وحينما يفرد صاحبه بالعبودية الخالصة يشار إلى عظيم سيادته إطلاقا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والضمير عائد إلى الله. سبحان، ينزه المولى نفسه حيال هذه المعجزة، وفي ذلك إشارة خطيرة إلى أن كل إنسان ينكر معجزة الإسراء والمعراج إنما هو إنسان فيه من الغباء ما فيه، وفيه من الحمق ما فيه، وفيه من نقص العقيدة ما فيه، لأنه ينكر قدرة الله. ذلك أن الله عز وجل نزه نفسه عن يد البشر حيال المعجزة لسيد البشر، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده وليلا. تأمل معي أخ الإيمان تلك المنطلقات الثلاث: أسرى، الإسراء هو السير في الليل، لما قال ليلا؟ مولانا جل في علاه لما أراد أن يكرم الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع رد قومه عليه، أراد أن يرفعه من أرضية البشر ثم يسمو به إلى علياء لا صلة له بزمان أو مكان، ولا علاقة له بأسباب أو بربط مسبب ومسبب، فكان ذلك رفعا لقدره عليه الصلاة والسلام بيد المسبب. ليلة ليعلم الجميع وليعلم الجميع بأن القصة قصة ذلك البدر الذي لا يكسف، والقمر الذي لا يخسف، والسراج المنير، كل دروب حياة العالمين بأسرهم. لما بدأ بالإسراء والقضية تتعلق بالأرض؟ أيها الإخوة، أسرى بعبده، رفع مقامه بسير في الليل، ورفعه عما كان عليه وما عليه البشر آنذاك، لا سيما وهو يقول إنه هو السميع البصير، وقد سمع رد قومه عليه، وسمع ملاجاته ودعاءه: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أسرى بعبده ليلى وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثق أخ الإيمان أن كل مبتلى إن تجرد عن كيانه وعن ذاته وعن هواه وعن حظوظه وعن مرادات نفسه رفعه الله إلى العلياء، وأن كل من يريد ذلك بعد رسول الله لا بد من أن يكون على قدمه. فلئن كان الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، فإن مولانا أبقى سره في الأمة عبر صلاتها، فالصلاة معراج المؤمن، فبروحك تحلق وبقلبك ترى ما لا يراه الناظرون، وبهمتك يبرز الحق فيك وراثة النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما سمي أقصى إلا لبعده الذي باركنا حوله، منها بلادنا الشام، تلك التي جرحها من جرحها، وآلمها من آلمها، وأراد تبديد شملها من يدعي الإسلام ويدعي حزنه وخوفه على شعبها، وهو يمزقها ويمزق كل عربيا ومسلم بيد عدو غادر، هو حمل وديع لكل عدو من الغرب، أسفلهم أمريكا. أسرى بعبده من المسجد الحرام، وهنا لابد من وقفة وتأمل. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، نعم، من بدء بعثته كان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ويتجه إلى القبلة الأولى، جاعلا بيت الله الحرام عن يمينه يتجه إلى بيت المقدس. لذلك سر امتداد وإشارة أيضا إلى أمرين. أما الأول أن كل الأنبياء يخرجون من مشكاة واحدة، وأما الثاني أن أنبياء الله لا يتوجهون بعمل أو أمر أو نهي إلا عن وحي من الله. والآمر الله أن يتوجه ابتداء في صلاته إلى بيت الله المقدس، إلى جهة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. انظر كيف أن المولى سبحانه وتعالى بدأ إبراز سيادة رسول الله في الأرض، ثم جعلها شاملة لأهل السماء. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى انطلق من بمعية رسول الله سيد أهل الملأ الأعلى. وخبروني عن شأن من في ركابه جبريل، خبروني وردوا على كل إنسان يأبى تعظيم رسول الله من أولئك الذين يظنون أنهم حماة الإسلام وأهل رعاية عقيدته، وهم يبغضون رسول الله بتصرفات عجيبة غريبة يبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام باسم شريعته. يفعلون ذلك باسم شريعته، ولا وربك ما جاءت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لتحارب كفر الكافرين لا أجسادهم. وخبرني عن إنسان يريد قتل الكافرين قبل دلالتهم على بضاعة الرحمن، أليست النتيجة عقلا أنه لن يبقى أحد؟ فكيف نعرف الناس بالإسلام؟ أبالجور؟ أبحرق البيوت؟ أبتمزيق وتقزيم كل الشؤون؟ قلتها وأعيد وليسمعها الجميع، والله ما تمزقت، والله ما تقزمت خارطة فلسطين إلا لأننا تمزقنا. خبروني عن أولئك المرابطين في المسجد الأقصى بالحجر فقط، بالجسد فقط، بحرماتهم، بكل ما أوتوا، والعلوج هناك يقتلون، يحرقون، يكسرون، يهدمون، ولا أحد يدافع عن المسجد الأقصى، ولا يجرؤ امرؤ أن يرفع بكلمة، بل لا بد من الرجوع إلى هيئتي. قالوا الأمم، لكن لي أن أسأل أي أمم؟ أنا أجيبكم، هيئة الأمم تلك التي تهيئ المخيمات قبل بدء الحروب، هي هيئة الأمم، تلك التي تسارع بسرعة سريعة لتمزيق بلاد العرب والمسلمين. أنى كانت الجهة ما دام المطلب الطاقات التي نحرقهم بها؟ باسم الفصل السابع، ولتدمر البيوت على رؤوس أهاليها، وليقتل النساء، وليحرق الأطفال، وليقتل الأخ أخاه، وليحارب المسلم المسلم، باسم شيء اسمه التكفير. وربكم ما جاء به إلا أمريكا وإسرائيل، وربكم إن نبيكم الأعظم صلى الله عليه وسلم لما وجهه سيدنا جبريل إلى البيت المقدس، ويومها طلب منه أن يدخل، فكان عظيم الحياء في هذه النقطة وهذا الواقع وتلك الصورة. باب وجد مفتوحا. قال السدنة ليلتها لسيدهم، عجزنا عن أن نغلق هذا الباب، وحاولنا مرارا فما استطعنا، فقلنا ما بقي مفتوحا إلا لأمر جلل. حتى إذا ما تم أمر الإسراء إلى بيت المقدس وجدوا عارضة الباب مفتوحة بدائرة، قالوا قد ربط شيء ها هنا ليلته. تقدم رسول الله صلوا عليه، قال صل إمامه، فلبسه الحياء، قال أتدري يا محمد بمن تصلي إمامه؟ قال بمن؟ قال بكل ما بعث الله من رسل وأنبياء. ثم كان المعراج. أما الكلام عن المعراج ففي خطبتنا القادمة إن شاء الله، لكن بقية في مسألة الإسراء. فتحت عظاظة بيت المقدس، وكان المعراج من على الصخرة، فكان أول فاتح على هذا السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر بذلك أصحابه الكرام. ولما تم الصلح على الفتح، أيها الإخوة احفظوها، أن العالم الذي وصل إليه الإسلام أجمعوا على أنهم ما وجدوا فاتحين أرحم من العرب، وما سمي الفاتحون العرب غزاة يوما من الأيام. نعم يصطلح على الانطلاق أو المنطلق غزوة، ولكن هل كان هذا يغزو البشر أو الحجر أو يغزو الظلمة والظلام ليوسع دائرة النور في ذلك المكان؟ ألقي السمع أخا الإيمان. قال البطاركة لا والله لا نسلمكم مفاتيح بيت المقدس إلا لشخص صورته في كتبنا. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه بذلك، فعرض الأمر على الصحابة عمر رضوان الله عليه وعليهم أجمعين، فأشار عليه سيدنا علي كرم الله وجهه أن ينطلق، فانطلق على جمل أورق معلى برذون معلى فرس، على جمل أورق ومرقعيته المشهورة ومقتله مهترئ من جانبه، هو المحفظة إذا ركب والوساد إذا أراد أن ينام، حتى إذا ما وصل إلى المشارف والكل ينتظره عرضه ماء، تجمع ماء أن أشبه يكون بمستنقع أو ما شابه ذلك، بحيرة صغيرة إن صح التصوير. فخلع نعله وجعله على كتفه وخاض في الماء، فرأى المنظر أو الصورة هذه سيدنا أبو عبيدة، فقال يا أمير المؤمنين لا يرانا هؤلاء فيستخفوا بنا. فغضب عمر وقال أوه أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا في أمة محمد، كنا أذل أمة في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله بالإسلام، على شموليته على رحمته على منهج من جاء به صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه رب العزة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجل أيها الإخوة، حتى إذا ما رأى البطارقة صورة يقولون ملك المسلمين وأمير المؤمنين، قالوا هذه هي الصورة التي وصفت لنا في كتبنا. وقالوا إن شئت أيها الأمير أن تدخل بيت المقدس فلا مانع، فما دخل إلا بإذنهم. انظر إلى وفاء المسلمين، لكن السؤال هنا الذي يعرض نفسه: ممن أخذ عمر دينه؟ وكلنا يحفظ الجواب. دخل فمسح الغبار من على الصخرة بثوبه، وأذنوا له أن يصلي، صلى بإذنهم. لكن لما زار كنيسة القيامة قالوا: إن شئت أن تصلي فيها ركعتين فلا مانع، فأبى. فخرج بعد أن زار كنيسة القيامة، خرج منها وصلى خارجها. لما استعلم أشير إلى أنه خشي أن يتخذ المسلمون كنيسة القيامة مسجدا لصلاة أمير المؤمنين فيها. انظر إلى الوفاء. وبقيت إلى الآن، وبجانبها مسجد يسمى مسجد عمر، المكان الذي صلى فيه. هكذا يكون الإسلام، وهكذا ينشر دين الله، وهكذا نغزو القلوب. جاء الإسلام لا لغزو البشر والحجر، ولكن لغزو القلوب، لإخراجها من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر، من الظلمات إلى النور، من الجهالة إلى العلم. أفرأيت إن شهد زيد من الناس الشهادتين فلم تقبل منه، ماذا نحن صانعون بهاتين الشهادتين يوم الله؟ بما مجيبون؟ أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى مراجعة الحسابات. أخيرا وليس آخرة، قف معي عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وكان يصلي إلى المسجد الأقصى ابتداء، يعني إلى بيت المقدس، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لما؟ قال العلماء: أما المسجد الحرام فلأنه موطن ولادته وبعثته، وأما المدينة، وأما المسجد في المدينة فهو موطن هجرته ومدفنه، وأما المسجد الأقصى فهو تجمع وحي الأنبياء وموطن سيادته ومنطلق معراجه. أرأيت إلى الإسلام كيف يوجهك بآية إلى عالميته؟ إذن نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ألا ترى معي إلى صيغة التعظيم؟ حتى في لنريه يعظم ذاته حيال هذه المعجزة. إنه هو السميع البصير. فمن الذي هيأ رسول الله بهذه القضية؟ الله، لنريه. فهو الذي أسرى به، وهو الذي عرج به، وهو الذي أعطى. أما في خطبتنا القادمة فروضتنا التي سنجول فيها إن شاء الله تعالى المعراج. اللهم أكرمنا، اللهم حققنا بالتحقق فيما جاء به الحبيب الأعظم. اللهم اجعلنا ممن تجمع كلمتهم ضد إسرائيل، هذا العدو الأوحد الذي يفرح الآن بتمزيق جيل بأكمله من جيل العرب والمسلمين. وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، واحفظ علينا دائرة دفاعنا عن بلادنا عبر أفراد هذه البلاد، وعبر كبرائها، وعبر كل من يريد الخير لها. آمين آمين يا رب العالمين. ولا تشمت من الأعداء، إكراما لسيد الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.